عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أجد على ذلك شيئا، أدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم. ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حلة. عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه وعن أبيه، فكلاهما صحابي. حينما قال عن أبي عبد الله وأبوه عبد الله، فيه أن السلف يتكنى الواحد باسم أبيه. أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مر بنا مرارا أن الحكم لا تغير سواء كان زيدا أو عمرا، فلا نتكلف عن البحث عن اسم هذا الرجل، لكن إذا ورد في سياق الحديث لا بأس أن يقال القائل فلان. الرجل في هذا الحديث كما في رواية مسلم هو النعمان ابن قوقل، النعمان ابن قوقل. أرأيت أصل فعل رأيت فدخلت على الهمزة، والمقصود أي أخبرني. أرأيت إذا صليت المكتوبات، إذا صليت المكتوبات أي الصلوات الخمس المكتوبة، وناخذ من ذلك أن الصلوات التي تجب في اليوم والليلة هي الصلوات الخمس فقط، فنستدل بهذا الحديث وغيره أن الوتر ليس بواجب، لأنه ليس من الصلوات المكتوبات كما سيمر. في حديث طلحة بن عبيد الله قال: خمس صلوات، قال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تطوع. لكن أحيانا تكون هناك صلوات واجبة لكنها لا تتكرر في اليوم والليلة، كصلاة الكسوف على الصحيح، صلاة العيد، أو إذا الشخص أوجب على نفسه كصلاة النذر. لكن الصلوات التي تتكرر في اليوم والليلة هي الصلوات المكتوبات فقط. وصمت رمضان، صمت شهر رمضان، وحينما قال رمضان من غير ذكر شهر، هذا يدل على ضعف النهي عن قول رمضان، لأن رمضان اسم من أسماء الله، فلم يصح أن رمضان من أسماء الله عز وجل. فالوارد في السنة تارة أن يقال شهر رمضان، وهذا أيضا في القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وتارة أن يقال رمضان كما في هذا الحديث من غير أن يتقدمه شهر. صمت رمضان، وهو أيضا في حديث طلحة بن عبيد الله. وأحللت الحلال وحرمت الحرام، لم يذكر الزكاة. ليظهر الله أعلم أنه لم يكن عنده مال زكوي، وإلا الزكاة متقدمة. وكذلك صيام رمضان متقدم، مر بنا أنه فرض في السنة الثانية من الهجرة. وأيضا لم يذكر الحج، والحج تأخر فرضه، فرض في السنة التاسعة. حديث طلحة بن عبيد الله في الصحيحين قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أتى رجل نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول، حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإذا هو يسأل عن الإسلام، قال: خمس صلوات، قال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تطوع. فذكر الزكاة، قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. فذكر صيام رمضان، قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال: والذي بعثك بالحق، لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال: أفلح إن صدق. وفي رواية: دخل الجنة إن صدق. كهذا الحديث، إن الحديث طلحة بن عبيد الله في قصة الرجل كحديث جابر بن عبد الله. وأحللت الحلال، أحللت الحلال، ذكر الشيخ أن معنى أحللت الحلال أي فعلته معتقدا حلة. ويدخل في باب الحلال الواجبات والمستحبات وكذلك المباحات، هي داخلة في هذا الباب. وحرمت الحرام، ذكر أن معنى حرمت الحرام أي سنبته، وكذلك أيضا يجب الاعتقاد. فلو الشخص اعتقد إباحة محرم من دين الإسلام بالضرورة يكفر ولو لم يفعل، فلا بد من الاجتناب والاعتقاد. وحينما قال حرمت الحرام أي ترك المحرمات. قال ولم أزد على ذلك شيئا، قال شيئا، وهذه نكرة في سياق النفي لأن لم تنفي دل على العموم، يعني لم أزد شيئا مطلقا على ما افترض الله عز وجل عليه من فعل الواجب وترك المحرم. أدخل الجنة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. على هذا أدى الشخص الواجبات واجتنب المحرمات دخل الجنة. قال أدى الواجبات أي كما افترض الله عز وجل عليه، مثلا في باب الصلاة صلوا كما رأيتموني أصلي، في باب الحج خذوا عني مناسككم، لكن ما من متعبد إلا وعنده تقصير في تعبده، فنفل الصلاة والصيام والحج والزكاة وغير ذلك مما يجبر به النقص في العبادات، كما صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يرويه عن ربه حين حساب يقول انظروا هل لعبدي من تطوع، فإن كان تطوع جبر به الصلاة، وهكذا بقية الأعمال. الشاهد من الحديث ومن إراده أن الشخص إذا اكتفى بالواجبات وتجنب المحرمات دخل الجنة، كما في هذا الحديث وكما في حديث طلحة ابن عبيد الله في قصة الرجل الذي قال والذي بعثك بالحق لا أزيد على هذا ولا أنقص منه، قال أفلح إن صدق، وقال في رواية دخل الجنة إن صدق. عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، رواه مسلم. عن أبي مالك الحارث ابن عاصم الأشعري نسبة إلى الأشعريين، وهم من اليمن من قبائل اليمن التي قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان. الطهور عندنا الطهور بالضم، قال في الحديث الطهور شطر الإيمان. حديث أبي هريرة في ماء البحر قال هو الطهور ماؤه فتح، فالطهور بالضم هو الفعل، يعني التطهر يكون مصدر، أما بالفتح الطهور فهو المادة التي يتطهر بها، فالماء طهور يعني يتطهر به، والصعيد الذي يكون على الأرض أيضا نسميه طهور، فلذلك صح النبي صلى الله عليه وسلم قال الصعيد الطيب طهور المسلم، طهور بالفتح في رواية وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشر. فالطهور شطر الإيمان، وليظهر أعلم أن الطهور يدخل فيه الوضوء ويدخل فيه الغسل، وكذلك والله أعلم يدخل فيه التيمم، لأن الله عز وجل أخبر أن التيمم أيضا طهور، حينما ذكر ربنا عز وجل الأمر بالوضوء من الحدث الأصغر وأيضا التيمم قال ولكن يريد ليطهركم، يطهرنا بأي شيء بالتيمم، فدل على أيضا أن التيمم طهور، فليظهر أن الطهور يدخل فيه التطهر بالماء وبالصعيد إذا لم يوجد الماء. شطر الإيمان، كلمة شطر، الشطر يأتي أحيانا ويقصد به النصف، وأحيانا يقصد به بعض الشيء ولا يلزم أن يكون النصف بالتمام. مثلا حديث عمر رضي الله تعالى في صحيح البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها، ليظهر العلم أنه بالنصف، يعني يعملون مزارعة ولهم النصف، هذا معنى شطر. وأحيانا يأتي ولا يقصد به الشطر يعني تمام النصف. حديث أنس رضي الله تعالى في صحيح مسلم في قصة الإسراء قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما استفتح السماء الثالثة قال فإذا يوسف وقد أعطي شطر الحسن،
أعطي شطر الحسن،
هل الجمال قسم قسمين، أخذ يوسف عليه السلام النصف وبقية الأدم أخذوا النصف؟ لا، والمقصود به شطر الحسن أي جزء قسم من الحسن، لكن لا يلزم أن يكون الشطر هو النصف بالتمام. مما مر بنا قريبا حديث أبي هريرة في مسلم: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، والمقصود بالصلاة أي الفاتحة، القسمة فيها دعاء عبادة ودعاء مسألة، وليس المقصود قسمت الصلاة أي قسمت أحرف الفاتحة فنصفها للعبد ونصفها للخالق تبارك وتعالى، إنما هو بعض الفاتحة دعاء عبادة وبعض الفاتحة دعاء مسألة. الطهور شطر الإيمان، إذا الشطر قد يكون النصف وقد يكون الجزء. ما هو الإيمان؟ قيل المقصود بالإيمان الصلاة. هل الصلاة تأتي بمعنى الإيمان؟ نعم، ربنا عز وجل يقول: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم لبيت المقدس، وهذه نزلت في من مات من الصحابة رضي الله تعالى عنهم قبل أن يتوجهوا إلى القبلة فسألوا يعني ما حل هؤلاء، فنزلت هذه الآية. ولا شك أن الإيمان كما مر بنا قول وفعل، في حديث أبي هريرة: الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. الإيمان يكون أقوال ويكون أفعال، فتدخل الصلاة في باب الإيمان. إذا قلنا أن المقصود الطهور شطر الإيمان أي الطهارة شطر الصلاة، فيكون معنى الحديث والله أعلم الطهارة جزء من الصلاة وبعض الصلاة. لماذا؟ لأنها شرط في صحة الصلاة، ولا يلزم الثواب والأجر مقسوم قسمين، نصفه للوضوء أو للطهارة عموما، والنصف للصلاة، فتكون الطهور شطر الإيمان أي الطهارة بعض من الصلاة ومن شروط الصلاة، ولا يلزم أن يكون الثواب مناصفة. وقيل الإيمان على ظاهره، فالطهور شطر من الإيمان، فالتطهر كما ذكرت قبل قليل هو عمل، والإيمان يدخل فيه الأعمال. لكن على هذا التوجيه إذا قيل الطهور شطر الإيمان أي شطر الإيمان اللي هو الاعتقاد ويدخل فيه الإسلام، ما معنى الحديث؟ قيل معنى الطهور شطر الإيمان أن الوضوء يطهر الصغائر كما مر بنا في حديث أبي هريرة في مسلم: إذا توضى العبد المسلم فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة النظر إليها بعينه مع الماء ومع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء ومع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرج من رجليه كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء ومع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. فيكون الوضوء يطهر من الصغائر، والإيمان الاعتقاد يطهر من الكبائر، إذا أسلم ودخل في الإيمان كفر الله عز وجل عنه الذنوب. هذا معنى الطهور شطر الإيمان، طهارة تطهر وتكفر الذنوب الصغائر، والدخول في الإسلام والإيمان يكفر الكبائر، قل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وقيل معنى الطهور شطر الإيمان الإيمان طهارة حسية ومعنوية، طهارة حسية ومعنوية. الطهارة الحسية هي الطهور كالوضوء، فهو يطهر الظاهر، أما طهارة الباطن فهي تتعلق بالإيمان بالله عز وجل وملائكته وكتبه ورسله والتوكل عليه إلى غير ذلك من ما يتعلق بالإيمان. وليظهر بالله أن المعنى الأول أقرب أن المقصود به الطهور أي الوضوء، والإيمان الصلاة. فمن خرج هذا الحديث كمسلم وأصحاب السنن يذكرون هذا الحديث في كتاب الطهارة، بل ورد عند الترمذي حديث نص في المسألة، قال الوضوء نصف الإيمان، أو قال الطهور نصف الإيمان، لكنه لا يصح. والحمد لله تملأ الميزان، الحمد لله، الحمد هو وصف المحمود بصفات الكمال مع المحبة والتعظيم، تصف الخالق تبارك وتعالى بصفات الكمال لكن هناك محبة وتعظيم. فإذا كررت الحمد سمي ثناء، وإذا ذكرت الله صفات الله عز وجل التي تتعلق بملكه يسمى هذا تمجيدا. فعندنا حمد وعندنا مدح، المدح تصف الممدوح بصفات الكمال لكنه ليس في محبة وتعظيم. هذا هو الفرق بين الحمد وبين المدح، فالحمد معه محبة وتعظيم، أما المدح فلا. الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، تملأ الميزان، الحمد لله تملأ الميزان. الميزان متى؟ يوم القيامة. الحمد أليست وصفا من هل يعرف؟ لا، لكن الله عز وجل قادر أن يجعل الكلام يجعله كالأعراض يعني كالأجسام توزن. مر بنا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري، كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان للرحمن ثقيلتان في الميزان، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم، ثقيلتان في الميزان. التسبيح والحمد يجعل في الميزان ويوزن يوم القيامة. فالأعمال الصالحة كما في هذا الحديث والميزان الظاهر والله أعلم من خلال النصوص أن له كفتين، في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه في الرجل الذي أخرج له 99 سجلا مد البصر ثم أخرجت له بطاقة فقال وما تغني هذه البطاقة أمام هذه الدواوين، فوضعت فطاشت السجلات أي ارتفعت وثقلت البطاقة التي فيها لا إله إلا الله. الشاهد من ذلك هناك أعمال صالحة تكون في كفة وأعمال سيئة تكون في كفة، وهذا هو ظاهر القرآن. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة الراضي، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. موازينه ثقلت في أي شيء مقابل والله والله أعلم الأعمال السيئة، وأما ما خفت موازينه أصبحت أعماله الصالحة خفيفة وأعماله السيئة ثقيلة، ففيه وزن الأعمال. لكن هل يوزن الأشخاص يوم القيامة؟ الظاهر والله أعلم نعم. في الصحيحين من حديث أبي هريرة يأتي الرجل السمين العظيم يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. فظاهر الآية والله أعلم أن أيضا أحيانا قد يوزن العامل، كما أن الأعمال توزن أيضا العامل يوزن والله أعلم. ومما يدل على ذلك حديث ابن مسعود عند الإمام أحمد وإسناده حسن إن شاء الله في إسناد عاصم ابن أبي النجود وهو صدوق، في قصة ساقي ابن مسعود رضي الله تعالى عنه حينما ضحكوا على ساقيه قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من جبل أحد، أثقل في الميزان. فالظاهر والله أعلم أنه يوزن يوم القيامة، هذا معنى أثقل. فالأعمال الصالحة توزن وبعض الآدميين يوزن، لكن كيف يحاسب كيف إذا وزن هذا علمه عند الله عز وجل، لكن نؤمن بهذه النصوص. أما ما يتعلق بوزن الحسنات والسيئات فالأمر ظاهر، إذا ثقلت الحسنات دخل الجنة وإذا ثقلت السيئات دخل النار. تملأ الميزان. وسبحان الله والحمد لله، قال سبحان الله، كلمة سبحان هذا مصدر أي مفعول مطلق ملازم للنصب على المصدرية، بمعنى أنه دائما وأبدا يأتي بهذا اللفظ سبحانا يكون منصوب على المصدر. ونقول سبحان ما ننون، لماذا؟ لأنه مضاف إلى لفظ الجلالة. سبحان الله يعني أنزه الله، يعني سبحان الله أنزه الله عن الأشياء التي لا تليق به. فلذلك في صلاتنا في الركوع نقول سبحان ربي العظيم، لأن الواحد يركع على صفة ذل، وفي السجود تقول سبحان ربي الأعلى أيضا هذه صفة تذلل للخالق تبارك وتعالى، فتنزه الله عز وجل عن هذا الذل وعن هذا الركوع عن هذا السجود. سبحان الله والحمد لله. التنزيه لوحده لا يكفي، فلا بد من تنزيه مع صفات الكمال، فلذلك أتى بعده والحمد لله. سبحان، هل نكتفي أو نقول رب العظيم؟ سبحان رب الأعلى. تنزل لا تكتفي أنك بالتنزيه، لا، تذكر صفة تدل على عظم الخالق تبارك وتعالى. فالتنزيه لوحده لا يكفي، لا بد من صفة كمال مع التنزيه. والحمد لله، وكلمة الحمد لله اللام في لفظ الجلالة، اللام لها عدة معاني، منها الملك والاستحقاق، فالذي يستحق الحمد هو الخالق تبارك وتعالى. قال وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ، يعني تملأني أي هل سبحان الله والحمد لله تملأان كل واحدة تملأ، أو تملأ الحمد لله، لأنه تقدم قبل قليل والحمد لله تملأ الميزان، لا شك أن الحمد لله تملأ الميزان، لكن الكلام الشك وقع في شيء في سبحان الله، هل هي مع الحمد تملأان الميزان أو تملأ، فيكون الضمير عائد على الحمد لله كالتي قبلها. وسبحان والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والمقصود به عظم ثواب هذه الأعمال الصالحة. ونأخذ من ذلك أن الثواب ليس على قدر التعب والمشقة في العبادة، إنما هو على قدر فائدة هذه العبادة وثمرة هذه العبادة. والصلاة نور، والصلاة نور. كلمة الصلاة اللي يظهر لهم أن هنا للاستغراق، أي كل صلاة، ومعنى نور يدخل فيها عدة أمور، أنها نور لصاحبها يوم القيامة، أيضا نور في القبر، أيضا نور معنوي ينشرح صدر الشخص ويتبين له الحق من الباطل، من الباطل، فتكون بمثابة النور الذي يضيء إليه، فلا مانع من دخول هذه الأشياء. لكن لنعلم المدح الذي يرد في الصلاة إنما هو في الصلاة التي وقعت كما أمر الله عز وجل. هل كل صلاة ينتفع بها صاحبها؟ لا. مر بنا حديث عثمان رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم، ما من مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وركوعها وخشوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة، وذلك الدهر كله. فالمقصود بالصلاة هي التي تقع كما أمر الله عز وجل وكما فعلها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والصلاة نور، والصدقة برهان. أصل البرهان هو الشعاع الذي يخرج معه الشمس، هذا هو البرهان، وحينما يكون برهان يعني دليل قاطع وظاهر، ومنه سمي الدليل برهانا لظهوره وجلائه، هذا معنى البرهان. والصدقة برهان، لماذا الصدقة برهان؟ والمقصود الصدقة والله أعلم أي الزكاة، ولا يمنع والله أعلم تدخل فيها الصدقة عامة، الصدقة الواجب وصدقة التطوع. لماذا برهان؟ يعني الصدقة دليل على صدق صاحبها وعلى صدق إيمانه، لأن المال محبوب وإنه لحب الخير لشديد، فلا يبذل الشخص المال طائعا، خصوصا إذا كان في السر، إلا وهو مؤمن بالله عز وجل، مؤمن بوعد الله عز وجل ووعيده، فيكون بذل الصدقة دليل على صدق صاحبها. والصبر ضياء، مر بنا الكلام على الصبر وأنه مما افترضه الله عز وجل علينا، سواء كان الصبر يتعلق بترك المنهيات أو الصبر على أداء الواجبات أو الصبر على أقدار الله عز وجل المؤلمة، وتقدم كلام على أنواع الناس مع أقدار الله عز وجل المؤلمة. قال الصبر ضياء، قال الصلاة نور، وقال الصبر ضياء، هل هناك فرق بين النور والضياء؟ نعم، والذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا، الشمس ضياء والقمر نور، إذن هناك فرق. بين الضياء وبين النور. النور كالقمر فيه مجرد نور، أما الضياء ففيه نور وإحراق. فالشمس فيها نور لكن أيضا محرقة. والظاهر والله أعلم أن الصبر ضياء، أي يحرق الشهوات المحرمة، والصيام صبر، لأنه يكون من الأسباب التي تمنع الشخص أنه يقع في المنهيات. فمن أعظم الاستعانة على ترك المنهيات هو الصيام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في المسؤول الصحيح: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباعة فليتزوج، ومن لم يستطع عليه بالصوم فإنه له إجابة. فعلى هذا هناك فرق بين النور وبين الضياء. النور مجرد إنارة وضوء، أما الضياء نور مع إحراق. والقرآن حجة لك أو عليك، قوله والقرآن حجة لك، يحتمل والله أعلم حجة لك أي في باب النقاش اللي يحصل بين الناس، نقاش علمي فتستدل بقرآن، أو يستدل المخالف عليك بالقرآن فيكون القرآن حجة لك أو حجة عليك ولا مانع. وكذلك السنة، وأيضا يكون حجة لك أو عليك يوم القيامة إذا كنت تعمل به. في حديث النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه صحيح البخاري ومسلم قال: يؤتى بالقرآن وأهله تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما. إذن حجة لك إذا كنت تعمل به في الدنيا كان حجة لك، وإذا كنت لا تعمل به فيكون حجة عليك. وليس معنى هذا أن الواحد يقول لا أحفظ حتى لا يكون حجة علي. الحفظ عبادة تؤجر عليها، وترك العمل بالقرآن معصية. هل إذا الشخص وقع في المعصية يقول لا أتقرب لله عز وجل بالعبادة؟ لا، فليس هذا مسوغا لترك حفظ القرآن. حتى لو الشخص حصل عنده تقصير ليس هذا مسوغا لترك القرآن. ومثله ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أحيانا الشخص يقول أنا مقصر فلا آمر بالمعروف لأني لا أفعل، ولا أنهى عن المنكر لأني أفعل. قال لا، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عبادة، وترك المنكر واجب عبادة، وفعل المأمور عبادة. فليس إذا قصرت في أمر لا بد أن تقصر في أمر آخر. أما ما ذم الله عز وجل أهل الكتاب فأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسهم، ما ذمهم الله عز وجل لأنهم يأمرون الناس بالبر، إنما ذمهم على أنهم كانوا ينسون أنفسهم. أيضا في حديث أبي هريرة في الثلاثة الذين ممن تسعر بهم النار يوم القيامة، والحديث مسلم، رجل كان يأمر الناس بالمعروف ولا يأته، وينهى الناس عن المنكر ويأتيه. أيضا هذا الحديث ما استحق العقوبة لأنه يأمر المعروف وينهى عن المنكر، لا، استحق العقوبة بترك المأمور وبفعل المنكر. ينتبه لهذا الأمر، الشيطان له مداخل، وخصوصا على طالب العلم الذي لا يحسن التعامل مع النصوص، يقرأ نصا ثم يفهمه هو بفهمه، ثم ربما يكون الشيطان تسلط عليه ويترك بعض الأعمال الصالحة بهذه الحجة. والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو. قال كل، وكل من ألفاظ العموم، كل الخلق، الرجال والنساء يغدو. أصل الغدوة هي الذهاب أول النهار والروحة في آخر النهار، والمقصود أن كل شخص يسعى في الليل والنهار. فبائع نفسه، بائع نفسه لمن؟ باعها الله عز وجل. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فبائع نفسه أرد، فمعتقها، معتقها من أي شيء؟ من النار. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، أي يبيع نفسه ابتغاء مرضات الله. أو موبقها، الإباق هو الإهلاك، ومعنى يغدو يقوم حينما يستيقظ، حينما يخرج من بيته، حينما يخالط الناس، لكن يترك المأمور ويقع في المحظور فيهلك نفسه. نأخذ من ذلك أن الشخص إذا أتعب نفسه حقيقة أراحها، وإذا أراح نفسه حقيقة أتعبها. سئل بعض السلف عن كثرة ما يقوم به من أبواب الخير، قيل له يعني أتعبت نفسك؟ قال أتعب نفسي لأريحها. هذا صحيح. أما من ريح نفسه تكاسل عن الطاعات وربما أيضا أتبع هواه وقع في المعاصي، هذا حقيقة يهلك نفسه ويوبق نفسه وإن كان يعتقد أنه يريحها. عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يرويه عن ربي عز وجل أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهديكم. يا عبادي كلكم تائب إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فليلومن إلا نفسه. رواه مسلم. عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربي عز وجل قال: فيما يرويه عن ربي عز وجل، هذا يسمى الحديث القدسي والقرآن من ربنا تبارك وتعالى. وأهم الفروق بين الحديث القدسي والقرآن أن الحديث القدسي يكون من ربنا تبارك وتعالى لكن ربما تصرف النبي صلى الله عليه وسلم في ألفاظه بخلاف القرآن. يا عبادي، فالعبودية قسمان: عبودية عامة للخلق كلهم، وهذه عبودية القهر، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، هذه عبودية القهر. أما العبودية الخاصة وهي عبودية الطاعة، وهذه في المسلمين وهم يختلفون في عبوديتهم، وأخص عباد الله عز وجل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأخص عباد الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سبحان الذي أسرى بعبده. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، حرمت الظلم على نفسي، ربنا عز وجل حرم الظلم على نفسه. الظلم هو وضع الشيء في غير موضع، هذا هو الظلم. ربنا عز وجل يقول حرمت الظلم على نفسي، معنى حرمت الظلم على نفسي أي أن الله عز وجل لا يظلم عباده، ويكون ذلك في أمرين: بمكافأة المطيع وعدم المعاقبة إلا بذنب، هذا فضل منه تبارك وتعالى، فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. فالظلم يكون في أمرين: يعاقب على أمر لم يفعله وليس حق العقوبة عليه، إذن الظلم يكون هناك يعاقب على أمر لم يفعل ليس له دور. أما الهضم فيبخس من حسناته، يبخس من عمله، وربنا عز وجل لا يظلم. في المسلم ظاهر، أليس نسمع ما يتعلق بالكفار لهم أعمال في نفع المخلوقين، العبادة لا ينتفعون بها، لكن نعلم أن بعض الكفار يساعد المحتاجين، يساعد المرضى، يبذل الطعام، يبذل الدواء، يبذل الغذاء، لا ينتفع بها في الآخرة، أليس كذلك؟ هل ربنا عز وجل يظلم؟ حاشا. يبين ذلك حديث أنس رضي الله تعالى عنه: إن الله لا يظلم عبده يجزى بها في الدنيا والآخرة، وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل حتى إذا لقي الله لم تكن له حسنة يجزى بها. على هذا المؤمن ينتفع بأعماله الصالحة بالدنيا أحيانا ينتفع بها، لكنه أيضا ينتفع في الآخر. أما كافر فكل أعماله الصالحة التي يثاب عليها، والمقصود التي يثاب عليها غير التعبدية مما فيه نفع للآخرين، يثاب عليها في الدنيا حتى إذا لقي الله عز وجل ليس له أعمال صالحة، فإذا عوقب لم يظلمه ربه تبارك وتعالى. على نفسي، وفي إثبات النفس لربنا تبارك وتعالى على وجه يليق به. وجعلته بينكم محرما، وجعلته أي جعلت الظلم محرما. فإذا ربنا حرم على نفسه الظلم فمن باب أولى أن يكون محرما بين المخلوقين. فلا تظالموا، أصلها فلا تتظالموا، فحذفت إحدى التعين تخفيفا، وهذا كثير في كلام العرب، تحذف أحيانا بعض الحروف أو ربما أحيانا بعض الكلمات لأجل التخفيف. فلا تظالموا، نهانا ربنا عز وجل أن يظلم بعضنا بعضا، والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، هذا هو الظلم. وكان الشرك من أعظم الظلم، لأنك تصرف العبادة لشخص لا يستحق العبادة، إن الشرك لظلم عظيم. فلا تظالموا، فيحرم الظلم بين المخلوقين، يحرم ظلم المخلوق، وما خالف أمر الله عز وجل فهو ظلم. أحيانا ما يتعلق في باب المجازات لا يكون ظلما، القاعدة العامة من اعتدي عليه يجوز له أن يعتدي بقدر مظلمته أو يطالب بقدر مظلمته، هذا الأصل. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت، كلكم كل من ألفاظ العموم. فالأصل أن الآدميين ضلال يضلون لولا هداية الله عز وجل. كلكم ضال إلا من هديت، إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. قال إلا من هديته، الهداية هدايتان، هداية دلالة وإرشاد، وهداية توفيق. فقولوا كلكم ضال أي لم يحصل على هداية التوفيق، إلا من هديته أي إلا من وفقته فاستهدوني، أطلب منه هدايتين، هداية الدلالة والإرشاد وهداية التوفيق للعمل. معنى هداية الدلالة والإرشاد أن تعلم الحق، هذه هداية الدلالة والإرشاد. أما هداية التوفيق تعمل بالحق، فهداية الدلالة تعرف الحق، هداية التوفيق تعمل بالحق. فاستهدوني، هذا أمر، أطلب مني الهداية أهدكم. وكلمة فاستهدوني هذا فعل أمر، لكن في حق الخالق نقول أمر لأنه هو الذي يأمرنا. أهدكم أصلها أهدي بالياء، فجزمت، حذفنا حرف العلة. لماذا؟ لأن أهدكم جواب الطلب، وجواب الطلب مجزوم، والفعل المضارع المتل الآخر يجزم على مجزم حذف حرف العلة. يا عبادي كلكم جائع، أي بحاجة إلى الطعام، وكذلك الشراب، إلا من أطعمته، يعني إلا من رزقته الطعام، فاستطعموني، أطلبوا مني الطعام أطعمكم. وحين نقول ربنا عز وجل أطعمكم أهلكم، هذا وعد ممن لا يخلف وعده، فمتى ما صدق الشخص مع ربه تبارك وتعالى وأتى بموجبات إجابة الدعاء أجيب دعاه، إن لم يستجب دعاه فليتهم نفسه. فاستطعموني أطعمكم، وفيه أن الذي يطعم هو الخالق تبارك وتعالى. الآدميون الأولياء ما هم إلا أسباب، وإلا المطعم الحقيقي الرازق الحقيقي هو الخالق. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته، عار أي من الثياب، ومر بنا أن العار يطلق على من يلبس بعض ملابس الثياب، كما مر بنا في حديث جرير ابن عبد الله أتى للنبي صلى الله عليه وسلم قوم حفاة عراة مجتابي النمار، فسمهم حفاة عراة وعليهم بعض ما يغطي أبدانهم. فاستكسوني، أكسكم، يعني أطلبوا مني الكسوة أكسكم. ويؤخذ منه أن الشخص يسأل الله عز وجل خير الدنيا والآخرة. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، إذن نحن نخطئ، والمعنى الخطأ أي أنك تقع في المعصية تفعل المحظور أو تترك المأمور. يا عبادي تخطئون بالليل والنهار، كلمة بالليل الباء بمعنى في، أي تخطئون في الليل والنهار، أي وتخطئون في النهار. نأخذ من هذا فائدة، لك أن تقول في ولك أن تقول باء. مثلا هذا المسجد تقول جامع عبد الله بن مضعون في حي الموطأ، أو يقال بحي الموطأ. تقول المدرسة الفلانية ببريدة أو في بريدة، كلاهما سائغ في كلام العرب. وأنا أغفر الذنوب جميعا، أغفر أصل المغفرة مأخوذة من المغفر، والمغفر والبسه المحارب. فمغفرة الله عز وجل لذنوب عباده تشمل أمرين، عدم المعاقبة والستر. فالمغفر يستر رأس المحارب، فمن غفر له الله عز وجل ذنبه أعطاه أمرين، ستره فلم يفضح، وأيضا كفر عنه ذنوبه. وأنا أغفر الذنوب جميعا، ويأخذ منه أن الذنوب كلها تغفر. الصغائر تكفرها الأعمال الصالحة كالصلاة، الكبائر لا بد لها من توبة وإلا تكون تحت المشيئة، كبائر تحت المشيئة. أما الشرك فلا بد له من توبة، فلا يغفر مطلقا إلا بالتوبة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. ربنا عز وجل لا يمكن أن يلحقه الضر، وأيضا لا يلحقه النفع، فلا يتضرر تبارك وتعالى بطاعة الطائعين ولا بمعصيات العاصين. يا عبادي لو، ومر بنا أن كلمة لو جائزة، إنما ينهى عنها إذا كانت مقابل الاعتراض على الشرع أو على القدر بعد وقوعه. لو أن أولكم من لدن آدم عليه السلام، وآخركم من تقوم عليهم الساعة، وإنسكم نحن معاشر الإنس، وجنكم والجن، ونأخذ منه أن الجن عباد لله عز وجل فيهم المطيع وفيهم العاصي، كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم، لو أن الخلق كلهم صالحون ما زاد ذلك في ملكي شيئا، لن ينتفع الله عز وجل بطاعة الطاعين. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم، أفجر رجل كلهم فجار عصاة، ما نقص ذلك من ملكي شيئا. كلمة شيئا نكرة عم أي شيء، لا يتضر ربنا عز وجل أو ينقص من ملكي شيء مطلقا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد، في صعيد، الصعيد في كلام العرب هو كل ما على وجه الأرض، وأهل اللغة مجمعون على أن كل ما على ظهر الأرض يسمى صعيدا، أي قاموا في صعيد واحد، يعني قاموا في مكان واحد. فسألوني، أي طلبوا من ربهم عز وجل ودعوه، حينما قال سألوني، نأخذ من ذلك فائدة أن فعل الأمر في حق الخالق تبارك وتعالى، نقول سؤال أو نقول دعاء، ما نقول أمر، تقول رب اغفر لي، اغفر حقيقة هو فعل أمر، لكنك لا تقول أمر، إنما تقول دعاء أو سؤال. فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته مهما هضمت هذه المسألة، ما نقص ذلك مما عندي، مما عندي من الذي عندي، كما مر بنا في الدرس الماضي، مما عندنا نون ودغمت في الميم. مما عندي إلا كما ينقص المخيط، والمخيط هو الإبرة. إذا أدخل في البحر، إذا أدخل المخيط في البحر ثم خرج سيكون عليه رطوبة، هل هذه الرطوبة تؤثر في البحر وتنقص من البحر؟ لا، فخزائن ربنا تبارك وتعالى ملأ لا تغيضها نفقة في الليل ولا في النهار. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، حينما قال أعمالكم يا عبادي يدخل فيه البر والفاجر، يدخل فيه المسلم والكافر، فالعبودية هي عبودية عامة وليست عبودية خاصة. أعمالكم أحصيها، حينما قال أحصيها أليس الذي يحصي هي الملائكة ما ينفذ من قول لديه رقيب حسيب؟ بلى، فينسب الفعل للآمر، فنسب الله عز وجل الإحصاء له لأنه الآمر. أحصيها لكم أي تكتب وتجمع ثم أوفيكم إياها يوم القيامة، فيثاب المطيع ويعاقب العاصي على ما تقدم قبل قليل في وزن الأعمال. فمن وجد خيرا فليحمد الله، من وجد خيرا يحمد الله عز وجل، فيصفه بصفات الكمال لأنه وفقه إلى الخير. ومن وجد غير ذلك، ما قال وجد شرا، فيه التكنية عن الأشياء غير المرغوب فيها، وإن كان أحيانا قد يذكر الشر بعينه. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء للميت: اللهم إن كان محسنا فزد بحسناته، وإن كان مسيئا فتجاوز عنه. ذكر الإحسان وذكر الإساءة، لكن في هذا الحديث كنا. ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، إذن العتب واللوم على النفس، لأنه هو الذي ظلم نفسه، هو الذي قصر في حق الخالق تبارك وتعالى فاستحق العقوبة، رواه مسلم.